إخوتي وأخواتي في المسيح، كتب الملك داود تسابيح جميلة تعبر عن محبته الفائقة لخالقه وعن رجائه الثابت في بركات المسيح الموعود القادم من نسله. لكن حتى قبل موته حدث انشقاق وتنافر بين أولاده. عين سليمان ابنه وريثا لعرشه، ولكنه في نفس الوقت حذره من ابن آخر يسعى وراء العرش. بعد موت أبيه اضطر سليمان للقضاء على أخيه المتآمر. كانت المملكة تحت حكم سليمان مزدهرة وقوية، وهو كملك كان ناجحا وغنيا وقويا ومشهورا. ومع ذلك فبمجرد موته رفضت 10 من الأسباط الاثني عشر قبول رحبعام كوريث للعرش. انفصل أولئك وشكلوا مملكة أخرى تحكمت بأغلبية أجزاء مملكة داود وسليمان. أما رحبعام فلم يبق له سوى اليهودية الأقل حجما تحت حكمه. المملكتان الشمالية والجنوبية أصبحتا على عداوة شديدة. شأن الأمتين كشأن باقي الأمم الفاسدة اندثر وجودهما تدريجيا بعد أن تسلطت القوى الأجنبية عليهما وصارا ضمن تلك الممالك. بنهايتهما عمليا انتهى وجود أمة إسرائيل. إخوتي وأخواتي في المسيح، دور تلك الأمة لم يعد يخدم قصد الرب من قيامها، وهو أن تعكس نوره للأمم الأخرى فتأتي بالبركة لجميع قبائل الأرض حسب الوعد الأصلي لخادم الرب الأمين إبراهيم. إذن فقدت الأمة القصد الإلهي الذي لأجله وجدت. في هذه القرينة بالذات بدأ نبي الرب الأمين إشعياء خدمته. لب رسالته هو عن الأنباء الإلهية السارة التي تختص بمخطط ووعود الرب الثابتة. الرسالة تؤكد على أن مقاصد الرب لا تفشلها عدم أمانة البشر الخطاة ولا الأمم الفاشلة. نقرأ الأعداد 6-8 من الفصل 40 من نبوة إشعياء. صوت قائل: نادي. فقال: بماذا أنادي؟ كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل. يبس العشب ذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب، يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. إخوتي وأخواتي في المسيح، كان الرب قد وفر للأمة العبرانية كل ما من شأنه أن يجعلها تعبر عن الشكر والولاء له والاتضاع والخضوع لمشيئته. بقدرة معجزية أنقذهم من عبودية مصر ومن مخاطر الأعداء الكثر الذين أحاطوا بهم، كما وفر لهم كل احتياجاتهم. لكن تعهده للعناية بهم ومباركتهم كان مشروطا بطاعتهم وولائهم وقداسة مسالكهم. أما هم فلم يعبأوا بكل تحذيراته لهم. محبتهم للرب ضعفت، وأنانيتهم وغطرستهم انعكستا في حياة فاسدة وعبادات وثنية قبيحة ومشؤومة. تجاهلوا طول أنات الرب وأصروا على سلوكهم الخاطئ. تصرفوا وكأنهم لا يعملون حسابا لربهم. الرب ذكرهم مرارا وتكرارا بمضمون دعوتهم ليكونوا ملحا ونورا على الأرض، لكنهم لم يعيروا لذلك أي اهتمام، بل على العكس مواقفهم دلت على قناعاتهم الزائفة بأنهم هم المتحكمون بمصيرهم، وكأن الرب لا حق ولا سلطة له عليهم. وجود أمتهم انتهى في عصر نبوة إشعياء. المدهش أن رسالة إشعياء لم تشمل عقاب الرب فحسب، بل شملت أيضا التعبير عن محبته المعطاء ورحمته السخية. ذلك انعكس في الوعد بالعفو المزدوج عن الخطاة التائبين. الفصل 40 من نبوة إشعياء يدعونا لملاحظة الفرق الشاسع بين طبيعة كلمة الرب الثابتة والباقية وطبيعة إنجازات البشر الزائلة. زالت المملكة وانتهى وجود الأمة، لكن وعود الرب ومخططاته هي لبركة كل الأمم، وقد تثبتت واتضحت عبر صفحات التاريخ. رسالة الرب على لسان إشعياء أعلنت بصوت عال كصرخة، صوت قائل نادي. والنداء هنا يعكس الرغبة في وصول الرسالة لأبعاد شاسعة. أمر الرب الصارم لإشعياء تطلب رد فعل ورع وطائع. هذا ما قاله إشعياء: بماذا أنادي؟ هذا يذكرنا بموقف خادم أمين آخر للرب. قبل عشرات من السنين سمع خادم الرب صموئيل صوت الرب وهو ينادي له، فكان رد فعله: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. رسالة الرب على فم إشعياء كانت عن وضوح إعلانه عن نفسه لجميع البشر، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا. هذا هو بيت القصيد: إن بركة الرب هي لكافة البشرية التي عليها أن تتذكر تلك المقارنة بين وجودنا الضعيف الزائل وكلمة الرب الباقية الثابتة. كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل، يابس العشب ذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب، يابس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. وجود كل البشر يعتمد على عناية الرب المقتدرة ونعمته السخية. الوجود البشري يشبه العشبة القابلة لليبسان، نفخة الرب تباركه أو تقضي عليه. فبدون العناية والعطاء الإلهيين يزول وجود البشر وكأنه عشب يابس. ورسالة إشعياء عن الأمة الزائلة تشمل أيضا التأكيد على الطبيعة الثابتة والباقية للكلمة الإلهية. والكلمة الإلهية تشمل المشيئة والوعود الإلهية، هذه تثبت إلى الأبد. يبسان وذبل العشب يمثل زوال الوجود البشري، أي يرمز لسمات الموت. فالموت هو المصير الثابت للوجود البشري، الموت من نصيبنا جميعا. هذه هي حقيقة ثابتة أمام أعيننا، لأن الإنسان مخلوق الله الخاص، رغم تمرده وسقوطه وفساده ما زال يتمتع ببقايا الصورة والشبه الإلهيين، وإن تكن تلك البقايا هي أيضا مفسدة. بقايا الصورة والشبه الإلهيين تمكن بشريتنا من التخطيط والابتكار والاختراع ضمن نطاق عالمنا المنظور المخلوق. هذا يتضح في إنجازات البشر في العالم المادي في كافة نواحي أنشطتنا، إن كانت زراعية أو صناعية أو تكنولوجية. لكن جميع تلك الإنجازات البشرية تتسم بطبيعة الزوال التي يتسم بها نفس الوجود البشري الطبيعي. حقا الشعب عشب. إخوتي وأخواتي في المسيح، فسادنا وموتنا حقيقتان واضحتان. نحن نوجد وبذرة الموت فينا، إذ نحن أموات بالذنوب والخطايا. الجهود والمنجزات البشرية، علمية كانت أم تكنولوجية، تتضمن أدوات الموت، فهي تأتي بوسائل الحرب والتدمير والتلوث والأمراض وكل العناصر الأخرى التي تقود للموت. جذور الإماتة والموت أوجدها الانفصال عن الخالق، مصدر كل حياة وقداسة وصلاح. جهود البشر المفسدة موجودة حتى في العلم والتكنولوجيا، وهي ليست مؤهلة لعلاج فسادنا الروحي الذي ينتج الموت. رسالة إشعياء تقودنا للعلاج الإلهي. ذلك كامن في الوعد الإلهي الباقي والثابت لخلاصنا ومغفرة خطايانا. نفس الصوت الذي يؤكد على حقيقة موتنا يعلن لنا عن رجاء نصرتنا على الموت، وذلك في آدم الجديد الذي قهر الموت وهو واهب الحياة والخلود. هو الكلمة الإلهي، أزلي وأبدي الوجود، هو عمانوئيل وليد العذراء، وقد جاء وحقق الوعود وأنجز الخلاص لكل من يلتصقون به، له كل المجد.